أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان العقلانية وإدارة الحياة، وفيه محوران. المحور الأول: حاكمية النظام على الكون. المحور الثاني: دور العقل في إدارة الحياة. بالنسبة للمحور الأول، فإن من أعظم الأدلة على وجود الله تعالى وعلى عظمته هذا النظام الحاكم على الكون في كل صغيرة وكبيرة منه. هذا الكون وهذه الحياة بمختلف أنحائها وميادينها لا تسير بالفوضى وبالعفوية وبالعبثية، وإنما هي تسير وفق نظام دقيق يحكم كل ذرات هذا الكون وهذه الحياة. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الله. كيف لهذه الحياة، كيف لهذه المادة الصماء العمياء أن تفكر لنفسها أو تخطط لنفسها أو تدير نفسها بهذا الشكل الدقيق؟ لا بد من وجود قوة حكيمة عظيمة هي التي أوجدت هذه المادة، وهي التي خططت لسير أمور الكون والحياة، وهو الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم دائما يلفت الإنسان إلى أن يتدبر في النظام الحاكم على هذا الكون، وأن وجود هذا الكون كل شيء في هذا الكون يسير نحو هدف محدد وغاية معينة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وفي آية أخرى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. كل شيء في الكون حتى أبسط الأشياء والموجودات في الكون لوجودها هدف، وهي تسير نحو غاية وتؤدي غرضا معينا أوجدها الله تعالى من أجله. كما أن هناك نظاما دقيقا يسيطر على الكون، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الأفلاك، هذه الأجرام السماوية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. جسمك يدار بنظام، جسمك كل شيء فيه، كل حركة فيه، أعضاء الجسم، خلايا الجسم، ذرات الجسم يحكمها نظام. وهكذا كل شيء في الكون يدار وفق نظام دقيق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. نظام يسيطر على الكون، وآيات القرآن تلفت نظر الإنسان حتى يتأمل في جريان الأمور في هذا الكون. لماذا؟ من أجل ماذا؟ حتى يعرف الإنسان أن الأمور في هذه الحياة لها أسبابها ولها طرقها الطبيعية، لا يحصل شيء إلا نتيجة لسبب وإلا ضمن نظام. حتى الحياة الاجتماعية، الأوضاع التي تسير في المجتمعات، الحياة الاجتماعية أيضا لها نظام، هناك سنن في الحياة الاجتماعية. ليس عبثا أن تقوم حضارة وأن تسقط حضارة، وأن يتقدم مجتمع وأن يتخلف مجتمع، لا، وإنما هناك نظام وهناك سنة، عبر ذلك النظام وتلك السنة تكون أوضاع المجتمعات. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية أخرى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. لماذا هذا التأكيد في القرآن على حاكمية النظام وعلى وجود سنة تجري من خلالها أوضاع وشؤون المجتمعات؟ حتى يكون هناك توازن عند الإنسان المسلم بين إيمانه بالغيب وبين مراعاته للنظام السائر في أنحاء الكون والحياة. صحيح، نحن نؤمن بالغيب، المؤمن يؤمن بالغيب. أول صفة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله تعالى. الإيمان بالغيب لا يعني تجاهل السنن الطبيعية التي تسير الكون والحياة. بعض الناس قد يسيئون الفهم فيعتبرون أن الإيمان بالغيب وأن تدخل الغيب يعني توقف السنن والأنظمة، فيريدون من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم ما يتطلعون إليه دون أن يسلكوا الطريق الطبيعي للوصول إليه. وهذا ما ينفيه القرآن، وهذا ما ينفيه الإسلام. ورد في السيرة النبوية أنه لما نزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جماعة من الأصحاب أغلقوا عليهم أبواب بيوتهم وتفرغوا للعبادة، ما قاموا يروحوا يشتغلوا يعملوا. فوصل الخبر إلى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعترض عليهم نهرهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ لماذا تركتم أعمالكم؟ قالوا: إن الله تعالى قد تكفل لنا بأرزاقنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأقبلنا على العبادة ما دام أن الله تعالى قد تكفل لنا برزقنا. فنهرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إذن لا يستجاب لكم طلبكم، رزقكم ما يجيكم من دون سعي. الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه من دون سعي. صح الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن الرزق له طريقه، الرزق له وسائله وأساليبه، وهكذا في مختلف الجوانب. ذلك الأعرابي حينما جاء وعنده دابته أراد يخليها على باب المسجد، قال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ أخلي الدابة وأقول توكلت على الله وأدخل المسجد وأصلي، والدابة إن شاء الله تبقى مكانها. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: أعقلها وتوكل، يعني لازم تستخدم السبب الطبيعي. وفي رواية أن أحد الأصحاب كان عند ناقة أصابها مرض، شيء من الجرب، فأقبل يدعو الله ويقول: يا رسول الله، ناقتي أصيبت بالجرب وأنا أدعو الله تعالى لشفائها. فقال له صلى الله عليه وآله: لو أضفت إلى دعائك شيئا من القير، يعني روح حط عليها دواء، من دون دواء ما يصير، أنت لازم تستخدم الوسائل الطبيعية وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لإنجاح ما أردت. أما إذا لم تستخدم الوسائل الطبيعية فإن ذلك لا يتحقق لك. لو أضفت إلى ذلك شيئا من القير. ولهذا عندنا الأمر بمراجعة الأطباء، إذا واحد مرض لا يصح له أن يبقى في البيت ويطلب من الله الصحة والعافية، وإنما يذهب للعلاج ويطلب من الله الصحة والعافية. جاء في الحديث: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، في أي مجال من المجالات. وفي العمل الاجتماعي أيضا نفس الشيء، في المعادلة الاجتماعية هناك أسباب تريد أن تتقدم، مجتمع يريد أن يرتقي، في أسباب للرقي، في أسباب للتقدم. أما فقط أن نقرأ دعاء التوسل وأن ندعو وأن نتضرع، هذا وحده ما يكفي. تطلب من الله النصر وأنت لا توفر في نفسك أسباب النصر، الله ما يعطيك النصر. إن تنصر الله ينصرك. كيف إن تنصر الله؟ بماذا؟ تسلك الطرق الطبيعية، تجاهد، تضحي، تبذل، تعمل، بعدين يتحقق النصر ينصركم. وهكذا في مختلف المجالات على الإنسان أن يسلك الطرق الطبيعية. في رواية جميلة عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة يقول: لقيت الحسن بن الحسن من أحفاد الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، أنا ما متوفق في طلب الرزق، كل ما أروح في شغلة ما أنجح فيها، فعلمني دعاء حتى ينفتح لي باب الرزق. قال له: قل هذا الدعاء: اللهم تولى أمري ولا تولي أمري غيرك. اقرأ هذا الدعاء وإن شاء الله تنفتح أمامك أبواب الرزق. يقول: فجئت إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، أنا ما متوفق في طلب الرزق. فذهبت إلى الحسن بن الحسن ابن عمك وطلبت منه دعاء حتى تنفتح أمامي أبواب الرزق، فعلمني هذا الدعاء: اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك. الإمام الصادق عليه السلام قال: ألا أعلمك ما هو أنفع لك من ذلك؟ تبغى أعلمك شيء أحسن من هذا الدعاء؟ هذا فكر أن الإمام بيعطي دعاء أطول أكبر أوسع. يقول: قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: قص شاربك وقلم أظافرك. يبدو هذا الرجال كانت حالة حالة، ما مرتب في أموره، ما معدل منظره، ما تمشي أموره يعني. الإمام شاف وضعيته غير مرتبة، قال للي أحسن: تعال رتب حالك حتى الناس يقبلون على التعامل معك. وهذا طبعا حتى الآن دورات التأهيل اللي تصير لمن يطلب الوظيفة، الدورات التأهيلية، يعلم الواحد اللي يطلب وظيفة: تعال كيف تقدم نفسك، تعال كيف يكون مظهرك ومنظرك لائق، كيف تعد سيرتك الذاتية. وبصراحة هذا بين قوسين، بعض شبابنا ما يهتمون بهذه الأمور، يروح حاسر، يروح ما مرتب حاله. وقد أخبرني بعض الأساتذة في الجامعات، بعض دكاترة الجامعات، وطلب مني أنا أبلغ الناس والشباب هذه الملاحظة. يقول: في بعض الأحيان صير مثلا منافسة على درجة معينة، منافسة على وظيفة معينة، منافسة على وضع معين، ويجيك واحد أو حتى على القبول الجامعي، الاختبار الشخصي أو المقابلة الشخصية كما يسمون، يجيك واحد مهيئ نفسه، لابس جيد، هندامة، مظهرة، كلامة، مرتب نفسه، يجيك واحد حاسر، خربط، ثوب حالة حالة، ريحة حالتها حالة. طبعا هذا اللي قابل بشر، اللي قابل بشر يتأثر بهذه الأمور والمظاهر، الناس عقولهم في عيونهم. فكثير من الأحيان تصير الفرصة متاحة أمام من يكون مظهره آنق وأفضل. أنت عندك إشكال أنه لا المظهر ما إلى قيمة، هذا إشكالك خليه عندك، لكن بالتالي هذه الحالة مؤثرة. شاهدنا أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لألا أدلك على ما هو أنفع لك من ذلك، ثم يدله على الأناقة وعلى تهذيب مظهره. إذن الكون يخضع لنظام، حتى الحياة الاجتماعية فيها نظام وفيها سنن، والتأكيد على إلفات النظر لها من أجل توجيه الإنسان المسلم أن يعمل ضمن أنظمة الكون والحياة. حتى الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى جعل مسيرة الأنبياء ضمن القوانين والسنن الطبيعية. ولذلك بعض الأنبياء ينتصروا، بعض الأنبياء يقتلوا، بعض الأنبياء يصابوا، الأئمة وما حصل لهم. ليش؟ لأن الله تعالى ترك هؤلاء الأنبياء وأراد لهم أن يعملوا ضمن الحالة الطبيعية. أنت تريد الله يتدخل في أمورك وشؤونك ويحقق لك كل ما تريد من خارج النظام الطبيعي؟ إذا الله كان يريد يسوي هذه الحالة لعملها مع الأنبياء، لعملها مع الرسل، لعملها مع الأئمة. نشوف الأنبياء لا، كانوا يجتهدوا ويعملوا ويتحركوا ويسلكوا الطرق الطبيعية. فإذا واتتهم الظروف يحققوا مكسب، إذا ما واتتهم الظروف تصير نكسة في مسيرة الرسالة. وذلك من أجل أن يعلم الإنسان أن الحياة يحكمها نظام وقانون. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني دور العقل، العقل ودوره في إدارة الحياة. الله تعالى منح الإنسان أعظم منحة وهي العقل. العقل هذا الشيء العظيم الذي لا يوجد في الحياة وفي الوجود شيء أهم ولا أثمن من العقل. ولهذا ورد عندنا في الأحاديث عند المسلمين عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله: أنه قال: أول ما خلق الله العقل، أفضل ما خلق الله العقل. قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: بك أثيب وبك أعاقب. فالعقل هو أهم منحة منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. لماذا منح الله الإنسان العقل؟ من أجل أن يدرك به نظام الكون وأسرار الحياة، ولكي يستطيع أن يعمر الحياة. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض. سخر لكم ما في السماوات والأرض، لكن كيف تسخر السماوات والأرض للإنسان؟ كيف تسخر البحار والأفلاك للإنسان؟ بأي وسيلة؟ بوسيلة قوته الجسمية في حيوانات أقوى جسما من الإنسان. بأي وسيلة؟ بوسيلة عقله. العقل هو الذي يمكن الإنسان أن يدير الحياة، أن يسخر الكون، أن يكتشف الثروات والخيرات الموجودة في الكون، وأن يدير وضعه في هذه الحياة عن طريق العقل. ولذلك مطلوب من الإنسان أن يتوجه لعقله، أن يستخدم عقله. القرآن الكريم عشرات بل مئات الآيات دائما يكرر القرآن الكريم: لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. دائما هناك إرجاع للعقل، لأنه من دون العقل الإنسان يكون كأي موجود من الموجودات في الكون، من الحيوانات، من البهائم التي لا تستطيع أن تطور حياتها ولا أن تدير شؤونها، لأنها تعيش بغرائزها، ليس لها عقل تفكر من خلاله. العقل هي قوة التفكير، هي قوة التخطيط. بعض الناس يتوجهون إلى هذه النعمة ويستثمرونها، يستثمر عقله، يشغل عقله. وبمقدار ما يستثمر الإنسان عقله ينجح في إدارة شؤونه، وينجح في الاستفادة من خيرات الكون وثروات الكون. وبمقدار ما يغفل عن عقله يصبح أقرب إلى حياة البهائم والأنعام. ولذلك الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوب في القرآن القلب تعبير عن قوة الإدراك والمعرفة، تعبير عن العقل. لهم قلوب يعني لهم عقول لكن لا يفقهون بها، ما يستخدم عقولهم، عقل عنده بس هو مجمد عقله، مسكر على عقله. ثم الآية تجيب أيضا شيء آخر يوضح الفكرة ويوضح بشاعة هذا الموضوع، عدم استخدام العقل. ولهم أعينون لا يبصرون بها. أنت لو شفت إنسان عنده نعمة البصر، عنده عين، بس يغمض عينه ويمشي يدور أحد يقوده في الطريق، طيب ليش ما تفتح عينك؟ عنده عين بس مقرر ما يستخدم عينه. لو شفت إنسان هالشكل عنده عين، عنده بصر بس ما يستخدم، مغمض ويبغى يعيش هالشكل، شنو تحكم عليه هذا؟ إنسان عنده أذن، عنده قدرة سمع لكن ما يستخدم هذه الأذن، مخلي في أذنه شيء يمنعه عن السماع، هذا شنو تحكم عليه؟ أنت تستقبح الإنسان، تتعجب من الإنسان الذي لا يستخدم قدرة البصر عنده، الذي لا يستخدم جهاز السمع عنده، فعليك أن تكون أكثر تعجبا ممن لا يستخدم قدرة العقل عنده، وهي القدرة الأهم. المجتمعات الأخرى إنما تقدمت لأنهم استخدموا عقولهم. كيف استطاع هؤلاء الغربيون أن يكتشفوا، أن يخترعوا، أن يصنعوا هذه التكنولوجيا العظيمة الهائلة المدهشة؟ كيف عملها هؤلاء؟ عن طريق استخدامهم لنعمة العقل، استثمروا عقولهم، وعن طريق استخدام العقل توصلوا إلى ما توصلوا إليه. ولكن البعض من الناس لا يستخدمون عقولهم، المجتمعات المتأخرة المتخلفة، التوجه لاستخدام العقل عندهم توجه محدود. ونحن نجد كيف أن الإسلام يؤكد على استخدام العقل وعلى العودة إلى العقل، بل يعتبر العقل قرينا للدين وعلامة على الدين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أصل ديني العقل، ولا دين لمن لا عقل له. إيش معنى لا دين لمن لا عقل له؟ مو يعني مجنون ما عنده عقل، لا، نعمة العقل عنده، لكن هذا تعبير عن عدم الاستخدام لنعمة العقل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما يستعان على الدهر بالعقل. شلون تستعين على الحياة وعلى الدهر على الزمن؟ إنما يستعان بالعقل. قسم من الناس مع الأسف يجمدون عقولهم ولا يستثمرونها، وهذا الدين الذي جاء بالدعوة إلى العقل وبتمجيد العقل حتى أنه يعتبر استخدام العقل هو مقياس التدين. مرة بعض الأصحاب كانوا يمتدحون شخصا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله: فلان ممتاز، تعال شوف إذا صلى، تعال شوف مواظبته على الصوم، تعال شوف اهتمامه بالدين. الرسول صلى الله عليه وآله بعدما أصغى لهم التفت إليهم قال: كيف عقله؟ شلون عقله هذا اللي تتحدث عن صلاته وصومه؟ قالوا: يا رسول الله، نخبرك عن صلاته وصيامه وعبادته فتسألنا عن عقله؟ قال: نعم، إنما ترتفع درجات الناس غدا عند الله بالعقل، ولا دين لمن لا عقل له. وهناك كلمة أيضا في حديث آخر في مثل هذه المناسبة، الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. في بعض الأحيان واحد متدين بس أحمق، يصلي وصوم لكن أحمق، ما يستخدم عقل استخدام سليم، هذا يضر بالدين ويضر بالمجتمع ويضر بالناس أكثر من ضرر الفاجر الفاسق. إن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. وبالفعل الأمة الإسلامية ابتليت بمجموعة من الحمقى اللي أضروا بالدين وأضروا بالأمة عن طريق الوسائل الإرهابية والتوجهات المنحرفة التي ساروا عليها. مظهرهم مظهر دين، كلامهم كلام دين، لكن في الواقع هم أضروا بالدين وأضروا بالإسلام وبالمسلمين. فالمقياس، مقياس التدين، استخدام العقل، العقل رسول الحق. هذا الدين الذي يمجد العقل على هذا المستوى، مع الأسف الشديد أصبحت بعض الأوساط الدينية تستخدم الدين كوسيلة لتجميد العقل. في بعض الأوساط الدينية هناك استغفال للعقل، هناك تجميد للعقل، وهذا يشكل أكبر إساءة للدين. باسم الدين يجمد العقل. ويمكننا أن نشير إلى بعض الملاحظات على هذا الصعيد. أولا في فهم الدين، بالعقل يفهم الدين. بعض الناس يقدموا للدين صورة خارج إطار العقل، يقدموا الدين بصورة خرافية، بصورة أساطير، وهذه جريمة في حق الدين. الدين جاء بالدعوة إلى العقل، وهم يقدمون الدين بصورة أسطورية، بصورة خرافية، وهذا خلاف الدين. وتجد ذلك في موارد كثيرة، عرض سير الأنبياء وعرض سير الأئمة وكأنها قطعة من المعاجز والغيبيات. هذا ليس صحيحا. الأنبياء والأئمة تجري على أيديهم الكرامات والمعاجز، لكن ضمن حدود معينة. الحالة العامة لسيرة الأنبياء والأئمة هي الحالة الطبيعية، ومن يقدم سيرة الأنبياء والأئمة خارج الحالة الطبيعية وكأنها قطعة من الإعجاز، هذا يسيء إلى الصورة الدينية الصحيحة. وروايات في بعض الأحيان ضعيفة، في بعض الأحيان موضوعة، وهي موجودة في تراث كل المسلمين، والحمد لله عندنا علماء محققون حاولوا أن يسلطوا الأضواء على مثل هذه الموارد في التراث، وأن يكشفوا للأمة أن هذه الروايات وهذه النقولات ليست صحيحة وليست مقبولة. أحد الفقهاء من العلماء كان يتحدث حول مسألة فقهية، يقول: يجب على الإنسان المسلم أن يتجه إلى القبلة في صلاته، إذا صلى يتوجه إلى الكعبة، إذا كان في المسجد الحرام يتوجه إلى الكعبة من أي جهة كان، إلى أي جهة من جهاتها. ثم يضيف مسألة: إذا ارتفعت الكعبة، الكعبة مو موجودة، كيف يتوجه؟ ويعلق: إذا ارتفعت الكعبة وكانت قد ذهبت لزيارة أحد الأولياء، يعني الكعبة تقوم الله يشيلها يوديها تزور أحد الأولياء، إهلي المسلم شلون يصلي؟ يقول يصلي إلى نفس المكان الذي كانت فيه. شلون يعني ترتفع الكعبة وتروح تزور الأولياء؟ بعض الناس يجيب هالرواية يقول الله تعالى على كل شيء قدير. صحيح، الله على كل شيء قدير، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى أيضا ضمن النظام، ضمن القانون. الأشياء الإعجازية والخارقة للمألوف هذه في قضايا محدودة ومعدودة، وليست حالة عامة ودائمة. ففي فهم الدين نجد عندنا مثل هذه المسائل. وفي الأعراف والتقاليد الآن في مجتمعاتنا تنتشر بعض الظواهر الخرافية والأسطورية، والتي تسبب للمجتمع الكثير من المشاكل والمآزق، ومنها قضية السحر والشعوذة. قضية السحر والشعوذة أصبحت تشكل مصدر بلاء ومصدر شقاء للكثيرين. عوائل تحطمت، بيوت تهدمت، مشاكل كبيرة صارت بسبب الإقبال على مثل هذه الأمور، لأن التوجه للمشاكل ليس من طريق المعالجة الطبيعية. كثير من المشاكل أو كل المشاكل لها معالجات طبيعية، لا تسلك الطرق الطبيعية. هناك دجالون ومشعوذون يوحون للناس أن هذه المشكلة نشأت بطريق آخر غير الطريق الطبيعي. قبل مدة نشرت وسائل الإعلام أنه في جدة عندنا في المملكة واحد كان يتكرر الحريق في شقته في بيته كل بين فترة وصير حريق في البيت، يفتشوا ما شافوا يعني سبب واضح ظاهري، تكرر هذا الحريق عنده 11 مرة في شقته. راح إلى أحد المشايخ قال له هذا أكو جن مترصدينك، في جن شبوا حريقة في بيتك. طيب إيش أسوي؟ قال له أقرأ عليك آيات من القرآن، رقية وأدعية وما أعرف إيش، وإن شاء الله تنحل هذه المشكلة. قرأ عليه، هذا بعد المرة الثامنة للحريق، قرأ عليه بعد مدة محترق البيت، صار 9، صار 10، صار 11. بعدين الشرطة الجنائية فتشت في الموضوع، حصلت رأس خيط. هذا الرأس الخيط قاد إلى أن الحرائق كلها ما كانت من الجن، وإنما ولده ابن عنده ولد شاب هو اللي كان يفتعل هذا الحريق في البيت. ليش؟ لأن الأب كان بخيل يبخل عليه، فهو غاضب أراد أن ينتقم من أبيه فيسوي حريقة في البيت. بدل لو لم تكتشف الشرطة الجنائية هذا السبب لبقي الاعتقاد أنه بالفعل هذول الجن إجوا وسووا حريق في البيت. سوق السحر والشعوذة أصبحت سوقا مفتوحة ليس فقط في العالم العربي والإسلامي. في دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر يقول يوجد في العالم العربي أكثر من 250,000 ممن يعملون في السحر والشعوذة. 250,000 ذول لو يعملوا في مراكز أبحاث إيش قد أفادوا العالم العربي. 250,000 في مصر وحدها سنويا ينفق الناس على قضايا السحر والشعوذة أكثر من 10 مليار جنيه. وتقول الإحصائية الصادرة عن هذا المركز لكل 240 مصري يوجد دجال، كل 240 مصري عندهم واحد دجال. وقد أصبحت الخليج، أصبح الخليج والسعودية مقصد للسحرة والدجالين لمن يحترفون هذا الأمر، فلوس كثيرة. وبسبب التحولات الاجتماعية اللي موجودة في السعودية ودول الخليج، تحولات اجتماعية تنشأ عنها مشاكل، تحولات الإعلامية الثقافية الاقتصادية تنشأ عنها مشاكل. السحرة والمشعوذين والدجالين يستفيدون من هذه المشاكل ويخدعون الناس أن هذه المشاكل لها أسباب غيبية وسحر، خاصة بالنسبة للنساء. أكثر رواد السحر والشعوذة هم من فئة النساء، عندها مشكلة مع زوجها، بدل أن تفتش عن السبب الحقيقي يصير دراسة لسبب هذه المشكلة، أحد يقول لها أو يوحي لها أنه ترى الزوج في نفس شيء، في وحدة ثانية مؤثرة على قلبه، فتعالي في عمل مسوين لكم للحب، في أعمال يسموها للعطف والحب وأعمال للصرف. ولذلك كثير من النساء يقعن في حبائل المشعوذين، وحصلت جرائم وحصلت مشاكل كثيرة. بعض المشعوذين والدجالين يستغلون هذه الحالة فيعتدون أخلاقيا على النساء ثم يبتزون النساء. صور المرأة ويبتزها، وحصلت أحداث في أكثر من منطقة في المملكة بمختلف الوسائل والأساليب. واحد موريتاني عملوا معاه مقابلة بعد أن اعتقل وسفر من إحدى الدول الخليجية، سألوه كيف أنت كنت تستطيع أن تجمع هذه الأموال؟ قال نحن نتصل ونبعث رسائل على الجوالات ونحذر بعض الأشخاص أن ترى في مشكلة ستحصل لك، في عمل معمول إلك، وإحنا نقدر نفك هذا العمل، نعالج هذه المشكلة، ولكن في مقابل مبلغ معين. يحصل في بعض الأحيان أن اللي تبعث إليها الرسالة، اللي يتلقى المكالمة بشر، اتفاقان صدفتان عفويان، سيارة يصير فيها شيء، بيت يصير فيه شيء، واحد من عياله يتمرض، رأسا يعتقد لا والله كلامهم دولة صحيح، فيقوم هو يتصل على نفس الرقم، تعالوا أنا حاضر، وبالتالي يبتزونه ويسحبون منه الأموال. حوادث كثيرة حصلت. مرة من المرات كنت في إحدى الدول الخليجية ومعي أحد الإخوان لعله هم حاضر في المجلس، واحد طيب مسكين قال شيخ تعال زورني في المحل، أنا عندي أشياء أريد أطلعك عليها. رحنا إلى عنده خواتم فصوص مع العقيق وكذا، قال أنا عندي فصوص وخواتم عقيق في جلب الرزق، في أشياء من أجل الحب، في أشياء من أجل دفع البلاء، في أشياء من أجل كذا، في أشياء من أجل كذا. وهو مسكين حالة الاقتصادية حالة ضعيفة مخربطة، دكان مخربط. فكنت أقول لصاحبي هذا إذا عندها الفصوص يعطيها الناس لجلب الرزق، هو ليش ما يجلب الرزق لنفسه؟ هو ليش ما يغير وضعيته؟ هو ليش ما يغير حالته؟ مع الأسف الشديد أصبح في مجتمعنا من يستجيب لهذه الأوهام، لهذه الخرافات، لهؤلاء الدجالين، لهؤلاء المشعوذين. وعندنا أيضا مشكلة أخرى لابد وأن نشير لها، هي استغلال القضايا الدينية أيضا في الشعوذة والدجل على الناس. وهذا مو بس في مجتمعنا، يوجد في المجتمعات الأخرى. في فرنسا قرأت تحقيقا في مجلة المجلة أنه يوجد في فرنسا، مع أن فرنسا هي بلد العقلانية، بلد ديكارت أبو العقلانية الحديثة، يوجد في فرنسا 50,000 ممن يعملون في الدجل والشعوذة، ومعدل ميزانية كل واحد منهم دخل 4 ملايين دولار سنويا. هذا أكثر من ميزانيات الأطباء، 4 ملايين دولار سنويا. وقبل مدة في إسرائيل ألقوا القبض على حاخام يهودي ديفيد أهرون، ونشروا عنه في الصحف. هذا حاخام، هذا كان يبيع على الناس قطع أراضي في الجنة، يبيع عليهم بأسعار. جاءت له امرأة أبوها قد توفي، وهي تعتقد أن أباها شرير وأنه حتما مصيره إلى جهنم، لأن تعرف مسيرته كانت سيئة. فقالت له يعني أبوها توفي وهو في جهنم، فأكد لها قال صح صحيح أنا أدري في جهنم، وأنا أستطيع أن أنقل روحه إلى الجنة. قبلت يدها، التمست من كيف، قال لها مو ببلاش 16,000 دولار. وبالفعل قدمت إلى 16,000 دولار حتى ينقل روح أبيها من جهنم إلى الجنة. ويعرف أيضا عند تسعيرة لكل جريمة ولكل خطأ من الأخطاء، يأتي شخص يقول أنا كذبت على زوجتي كذبة كبيرة، يقول صحيح، وهذه الكذبة الكبيرة إليها عقوبة في نار جهنم. طيب إيش الخلاص من هذه العقوبة؟ يحدد له سعر الكذبة، سعرها 600 دولار مثلا، المادري إيش سعر كذا. وناس كانوا يستجيبون له. فهذه الحالة استغلال الدين واستغلال الأساطير والأوهام قد توجد في مختلف المجتمعات، لكننا معنيين بمجتمعنا، علينا أن نحذر الناس، علينا أن نكون يقظين. لا يصح لنا أبدا أن ندع المجال أمام الخرافات وأمام الأساطير. الآن تصير عندنا مسجات على الجوالات وكل يوم بطريقة، هذه العبارة ارسلها على جوالك إلى 10 أنفار، أمانة في عنقك، وإذا ما تسوي ترى تصيبك مشكلة. ومع الأسف بعض الفضائيات حتى أيضا في شريط المسجات يخلوا مثل هذه العبارات، هذا تضليل للناس، هذا ضحك على الذقون، هذا إشغال للناس بما لا حقيقة له ولا أصل له. ولا ينبغي الاستجابة لمثل هذه الأقوال. في الماضي كانت تطلع أوراق، هذه ورقة صورها 13 مرة ووزعها على الناس، وقول لك كل واحد يصورها ويوزعها على الناس، وإلا يصير كذا كذا، وإلا يحدث كذا وكذا. ينبغي أن نكون أعقل من هذه الخرافات ومن هذه الأساطير، ولا يصح لنا أن نستجيب لها. ديننا دين العقل. ومن الملاحظات أيضا، وهذه أشياء صريحة، يمكن بعض الناس يتحملوها بعض الناس ما يتحملوها، لكن واجبنا أن نبين للناس. حتى مسألة الخيرة، قسم كبير من الناس أو قسم من الناس يؤمن بالخيرة، أي شيء يبغى يسويه يتصل ياخذ خيرة. حتى بعض الشباب بعض الفتيات في الامتحانات يبغى يذاكر المنهج بس ما يعرف يركز على أي فصل على أي مكان في المنهج، يقوم ياخذ خيرة، أركز على الفصل الأول أو الفصل الثاني. هذه سخافات يا إخوان. الخيرة الواردة عندنا اللي فيها حديث صحيح، حديث واحد صحيح في الخيرة، هو أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر يصلي لله ركعتين ثم يطلب من الله الخير ثم يعمل بما وقر في قلبه. أما بقية أنواع الخيرة، لا الخيرة بالقرآن ولا الخيرة بالسبحة ولا الخيرة بذات الرقاع، الأحاديث الواردة فيها أحاديث ضعيفة، ومن شاء فليطلع على ما ورد في كتاب الكافي فمن يتحدث حول الخيرة. العلامة المجلسي حديث واحد منها فقط اعتبره صحيحا، وبقية الأحاديث اعتبرها أحاديث ضعيفة. أما الخيرة بالمصحف حتى ريحة حديث صحيح ما فيه، وإنما السيد ابن طاووس يقول رأيت في أحد كتب أصحابنا، لا رواية ولا حديث عندنا حول الموضوع، لكن صاير ماشي طلب الخيرة. الإنسان الله أعطاه عقل، عندك موضوع فكر استشر قلب الأمور. إذا مرة ما وصلت إلى نتيجة، صل لله ركعتين واطلب من الله الخير ثم اعمل بما تميل إليه نفسك، بما أنت مطمئن له أكثر. احنا عندنا مشكلة دائما، قسم كبير من الاتصالات التي تأتي للمشايخ والعلماء طلب خيرة. الآن بعض المواقع مسوين على الإنترنت تدخلوا تطلب خيرة، بعض طبعات القرآن الكريم هم يحطوا عليها زينة مو زينة، زين مو هذه سخافات. هذه لا يصح أن تكون في أوساط المؤمنين المتدينين الذين يؤمنون بدين يؤكد على العقل وعلى مرجعية العقل. وأشياء كثيرة على هذا الصعيد، عادات وأعراف، هذه مثلا مسألة الكوامل، ليالي الزواج وليالي العقد. واحد اللي يبغى يعقد اللي يبغى يتزوج يتصل يسأل ويش هي الليلة الزينة، هل الليلة زينة للعقد مو زينة للعقد؟ بحثنا في الموضوع، لا توجد رواية واحدة صحيحة حول الموضوع. هذه الكوامل حتى رواية ضعيفة ما في حول الموضوع. السيد ابن طاووس هو على أساس أن هناك أيام نحسة أو ليالي نحسة، قال هذه الأيام المنحوسة ينبغي للإنسان أن لا يتزوج فيها ولا يسافر فيها ولا يتحرك من منزله 7 أيام في الشهر، يعني ربع الشهر اقعد في بيتكم لا تسوي شيء. ما عندنا رواية حول الموضوع، لكن ما يقتنع الناس. أي واحد يتصل يصر وش الليلة الزينة؟ الآن هم في مشكلة، الزواج يبغى لحجز صالة وحجز محل كوافير وحجز ما أدري إيش، تعال متى يعرف الليلة المناسبة، والهلال هم يختلف. وصار عندنا حالات على أساس الليلة المناسبة هي هالليلة، التالي لا الهلال يختلف يتأخر يوم يتقدم يوم، فتصير مشاكل كثيرة وهي ما لها أصل أصلا، ما لها أصل. أحد المشايخ كان يقول أكثر حالات الطلاق اللي الآن نشوفها في المجتمع ترى لأن الناس ما يراعوا ليالي الكوامل، وهذا غير صحيح أبدا. الناس يراعون، ولا ربط للموضوع بقضية الطلاق، الطلاق لأسبابه. ولو عملنا دراسة حول العقود اللي تصير وشفنا تواريخها حتى نتأكد من هذا الأمر. المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر يقول في تقريره، يوجد في المجتمعات العربية أكثر من 470 خرافة من الخرافات يأخذها الناس كمسلمات وهي لا أصل لها، ما لها أصل. بس الناس يأخذوها كمسلمات. الآن في بعض مجتمعاتنا ربما تقولون هذه أشياء جانبية. إحنا مثلا متداول عندنا هنا في القطيب إذا صارت فاتحة مجلس عزاء ما لازم الفاتحة تنتهي ليلة السبت، لا، إما يقدموها أو يأخروها. ليش؟ يقول لك لأنه ليلة السبت في عندنا رواية ما رفع فيه حجر إلا وعاد إلى موضعه. إحنا إذا رفعنا فاتحة المتوفى عندنا ليلة السبت بيجي لنا ملك الموت مرة ثانية، إحنا لازم نسك الباب حتى لا يجي ملك الموت مرة ثانية، فما نرفع الفاتحة ليلة السبت، وهذه لا أصل لها. وإن كان عندنا بعض المناطق في القطيف ما تعمل بهذه القضية، أعتقد صفوة، في صفوة ما عندهم اهتمام بهذا الجانب، ليلة سبت ليلة أحد ما عندهم مشكلة. أقول ربما يقال هذه مسألة بسيطة، لكن هذا نموذج. إحنا أتباع دين يأمرنا بالرجوع إلى العقل، يمجد العقل، لا ينبغي لنا أن نترك المجال أمام الخرافات والأساطير والأوهام. وحتى في تطبيقنا لأحكام ديننا يمكننا أن نذكر من الأمثلة أيضا قضية الهلال. قضية الهلال، العلم والفلك يؤكد على أن الهلال ما ولد، على أن الهلال غاب قبل غروب قرص الشمس. ويجي واحد شاهد أو شاهدين يشهدوا إحنا شفنا الهلال، نحكم بالهلال؟ كيف نحكم بالهلال؟ قطعا نحن نعلم أن الهلال مو موجود بعد غروب الشمس، وهذا مو تنجيم وإنما هو علم من الأرصاد الفلكية، من معرفة نظام الكون. كيف يمكننا أن نقبل شهود يشهدون بهلال ليس موجود؟ نقول خلاص الرسول صلى الله عليه وآله قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، احنا خلاص شفناه، جاء شاهد شاهدين قال احنا شفناه، حتما دول مشتبهين. اذا كانوا صادقين فهم مشتبهين في شهادتهم، وهذه قضية تحصل دائما في رمضان وتحصل في العيد وتحصل في الحج. لماذا نستهين بالعقل؟ لماذا لا نرجع الى العقل؟ وهي قضية واضحة. هذا يشبه أن يجوا شهود اثنين، عندنا حادث سرقة ويجوا شهود اثنين يشهدوا أن فلان هو الذي سرق، وفلان احنا ندري مات ودفناه مو موجود، بس شاهدان مسلمان شهدا بأن فلان هو اللي سرق، نقبل شهادتهم؟ هذا مو معقول نقبل شهادتهم. كذلك مو معقول نقبل شهادة أنه شاف الهلال، الهلال مو موجود، وين شاف هذا؟ فعلينا أن نعود إلى العقل وأن نحتكم إلى العقل في إدارة أمور حياتنا وفي فهم أمور ديننا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث عن أهداف بعثة الأنبياء يقول وليثيروا للناس دفائن العقول. الأنبياء جاءوا حتى يثيروا العقول للناس، وليس لتجميد العقول ولشللها ولتعطيلها عن العمل. هذا هو دور الإسلام وهذا هو دور الدين. وكما قلنا إذا رجعنا إلى سيرة الأئمة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نراهم في حياتهم يديرون حياتهم ويتعاملون مع الحياة وفق الوسائل والأساليب الطبيعية. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مقاومته للظلم والطغيان أراد أن يقاوم الظلم والطغيان، فكيف قاوم الظلم والطغيان؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ سلك الطريق الطبيعي، تحرك حركة أيضا كانت حركة إذا درسنا حركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في خروجه من المدينة وانتقاله إلى مكة وخروجه من مكة وتعاطيه في كل حركة من حركات نهضته المباركة نرى أن نهضته كانت وفق العقل ووفق المنطق. هكذا كان يدير الأمور، وهكذا كان يقود حركته وهو في طريقه إلى كربلاء. خفق خفقة، انتبه، كان غفت عيناه شيئا قليلا، انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. سأله ولده علي الأكبر: أبه لما استرجعت؟ قال: كأني سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم. هذا مو قضية علم غيب فقط، الإمام الحسين عليه السلام يقرأ الأمور قراءة واقعية خارجية. علي الأكبر قال: أبه أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مصير العباد. قال: أبه إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ علي الأكبر هذه الليلة مخصصة لهذا البطل الهاشمي، لهذا الشاب الهاشمي الشهيد. علي الأكبر كان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله نبينا محمد. وكان له محبة كبيرة عظيمة في قلب أبيه الحسين، وفي نفوس جميع الهاشميين، وفي نفس كل من رآه وعرفه. ولذلك كان مصرع علي الأكبر وخروج علي الأكبر إلى المعركة كان مؤلما لقلب أبي عبد الله الحسين. ولكنه أول من خرج من الهاشميين، أول واحد من الهاشميين برز إلى المعركة هو علي الأكبر. تقول الروايات: حينما جاء يستأذن أباه الحسين، الإمام الحسين لم يأذن له إذنا صريحا، وإنما أطال النظر في وجه ولده علي، ثم أرخى عينيه بالدموع ورفع طرفه إلى السماء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك، وكنا كلما اشتقنا لرؤية وجه نبيك نظرنا إليه، اللهم امنع عنهم بركات السماء، اللهم امنع عنهم قطر السماء، واحبس عنهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا ليخذلونا. وبرز علي الأكبر، استشف من كلام أبي، برز إليهم غلام، استشف الرخصة والإذن، خرج إلى المعركة، قاتل الأعداء قتالا شديدا، ثم أخذ منه الظمأ والعطش، فعاد لكي يودع أباه الحسين. وكان الحسين مسرورا من شجاعة ولده علي الأكبر، عاد إليه: أبا، صيد الملوك ثعالب وأرانب، فإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا العطش قد أقضني، وثقل الحديد قد بهضني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ هذا الشاب، هذا الولد العزيز، يطلب من أبيه الحسين شيئا من الماء، ولكن الحسين لا يملك أن يلبي له هذا الطلب. كانت لحظة صعبة وعظيمة على قلب أبي عبد الله. ولذلك شهادة علي الأكبر ينبغي أن تكون سلوى لكل إنسان. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، وأن يحفظ أعزتنا وأعزتكم، وأن يشافي كل مريض. لكن كربلاء فيها سلوى، ونحن نطلب من إخواننا المجاهدين المقاومين في فلسطين، وخاصة بعد هذه المجزرة الفظيعة، أن يتذكروا كربلاء وأن يتذكروا شهادة علي الأكبر وأن يتسلوا بما حصل للحسين ولأهل البيت حينما يشيعون شهداءهم في غزة في فلسطين. هذه امرأة في فلسطين مريم فرحات قتل لها قبل أمس الابن الرابع من أبنائها قتلته القوات الإسرائيلية. الزهار هذا القيادي أيضا قتل له الولد الثاني. وحينما يرى الإنسان هذه المناظر لا بد وأن يدعو الله لهم بأن يلهمهم الصبر وأن يوفقهم للصمود في مقابل هذا العدوان الأثيم. وعليهم وعلى الجميع أن يتسلوا بمصيبة أبي عبد الله الحسين. برز علي الأكبر إلى المعركة وقاتل القوم، وكان أبوه الحسين ينتظر عودته ما هي إلا لحظات، وإذا به يسمع النداء: أبتاه عليك مني السلام. يا أبا عبد الله، أصابه رجل لعين طعنه في ظهره ثم ضربه بالسيف على أم راسه فانحنى على قربوس فرسه حتى ينقله إلى أبيه الحسين، فأخذه الفرس إلى وسط الأعداء فاحتوشوه من كل جهة وجانب، هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه، فلما بلغت روحه التراق صاح: عليك مني السلام. يا أبا عبد الله، أقبل إليه الحسين بتلك الصورة المتألمة، لما نظر إليه صاح: بني، على الدنيا بعدك العفا. بني علي، قتلوك وما عرفوك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.